أحسن الله إليكم. يقول: شخص يعمل موظفا بالحكومة استخرج سجلا تجاريا لفتح مؤسسة ديكورات باسم والده، وبعد موافقته وعند تقدمه لمكتب العمل والعمال للحصول على تأشيرات عمال طلب منه رخصة البلدية وعقد الإيجار للمحل، فاستأجر المحل ودفع قيمة 3 أشهر من أجرة المحل وهو لا ينوي فتحه بل لغرض الحصول على رخصة البلدية وعقد الإيجار، وقدم هذه الطلبات لمكتب العمل وحصل على التأشيرات، وعند وصول العمال اتفق معهم على طريقة الأجرة والعمل بأن يتكفل بإيجاد العمل لهم، وتكون أجرتهم مبلغا من المال على المتر الواحد من العمل ويكون الباقي له، بحيث أن عمل المؤسسة لا يتعارض مع وظيفته الأساسية ولا يستغل وظيفته في عمل المؤسسة. والسؤال: هل المال الذي يكسبه من هذا العمل حلال أم حرام؟ وإذا كان حراما فكيف يتصرف فيه ويتصرف مع العمال؟
فائدة:
شخص يعمل موظفا بالحكومة استخرج سجلا تجاريا لفتح مؤسسة ديكورات باسم والده، وبعد موافقته وعند تقدمه لمكتب العمل والعمال للحصول على تأشيرات عمال طلب منه رخصة البلدية وعقد الإيجار للمحل، فاستأجر محلا ودفع قيمة 3 أشهر من أجرة المحل وهو لا ينوي فتحه بل لغرض الحصول على رخصة البلدية وعقد الإيجار، وقدم هذه الطلبات لمكتب العمل وحصل على التأشيرات، وعند وصول العمال اتفق معهم على طريقة الأجرة والعمل بأن يتكفل بإيجاد العمل لهم، وتكون أجرتهم مبلغا من المال على المتر الواحد من العمل ويكون الباقي له، بحيث أن عمل المؤسسة لا يتعارض مع وظيفته الأساسية ولا يستغل وظيفته في عمل المؤسسة.
كل هذا لا يجوز، لا يجوز له أن يفتح مؤسسة وهو موظف إلا بإذن، ولا يستخدم العمال إلا لحاجته اللي يعملوا عنده، أما يستخدمه ليأخذ منه أجرة ويصرفه في الناس فلا يجوز. قد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بمنع ذلك، لأن ذلك سبب شر على الناس، واستخدام أناس لا حاجة لهم وأناس لا خير فيهم بسبب الطمع، فالواجب منع ذلك، ولا يجوز لها فتح مؤسسة إلا بإذن من الدولة، ولا استخدام عمال إلا لحاجة يعملوا عنده مسلمين خاصة، ولا يجوز استخدام الكفار، يستخدم مسلمين للعمل عنده بأعمال صحيحة لا كذب، أما يستخدمهم من يعمل عند غيره فلا يجوز، أو يستخدم كفار لا يجوز، أو يكذب لأن عنده مؤسسة ويكذب لا يجوز. كل هذا من الحيل الباطلة والمنكر والغش، نسأل الله العافية.
كيف يتصرف في المال والعمال؟
يرد عليهم، يرد على الأخذ منهم إن أمكن، وما أمكن يتصدق به عنهم لأن أخذ بغير حق، يعطيه الفقراء.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته رواه البخاري يعود على آدم أم يعود على صورته سبحانه وتعالى؟
يعود على الله، صورة الله كما في روايته صورة الرحمن، يعني إن السميع البصير يتكلم إذا شاء، هو سبحانه لا شبيه له ولا كفو له، لكن معنى على صورة الرحمن سميعا بصيرا ذا وجه وذا كلام، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن من آدم يتكلم وله سمع وله بصر، والله يتكلم وله سمع وله بصر وله وجه، هذا معنى الحديث عند أهل السنة والجماعة، غير التشبيه ولا تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا لم أسجد سجود التلاوة فهل يجزئ عن ذلك أي ذكر من الأذكار؟
لا، سجد التلاوة سنة، من سجد فلا بأس ومن ترك فلا بأس، سنة ليس بواجب، سجد التلاوة سنة، إذا قرأ يسجد في الصلاة وفي خارجها، وإلا يسجد فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وترك، سجد وترك، فدل على عدم الوجوب صلى الله عليه وسلم.
هل يشترط الطهارة؟
ولا يشترط الطهارة، لو سجد على غير التلاوة على غير طهارة مو بصلاة، ليس بصلاة، لكن يشرع أن يسجد على طهارة يتيسر إلى قبلة، هذا أفضل. أفضل.
بارك الله فيكم، أعظم الله مثوبتكم. يقول: أسأل الله تعالى أن يزيدكم توفيقا وهدى وصلاحا، وأن يثيبكم خيرا على ما تقدمون من نصح ودعوة وبذل وعلم وإصلاح، وأن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتكم يوم القيامة. سماحة الشيخ، يكثر في هذه الأيام الطعن في أئمة الدين والدعاة إلى الله الذين اجتهدوا في عبادة الله تعالى والدعوة إلى دينه، وقدموا للأمة الإسلامية العديد من المصنفات والمؤلفات النافعة بإذنه تعالى، وقد أفضوا إلى ما قدموا، ومع توقيرنا لهم وتقديرنا لعلمهم إلا أننا نقر ونسلم بأن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد.
هذا هو الحق، الحق أن المؤمن طالب العلم لا يقلد ولا يتعصب، ولكن يعرف لأهل العلم فضلهم وقدرهم، فيدعو لهم ويترحم عليهم ويستفيد من كتبهم ومؤلفاتهم، ولكن متى وجد الخطأ أوضح الخطأ مع الترحم على صاحبه. ما داموا من أهل السنة والجماعة كل واحد يخطئ ويصيب، كالأئمة السابقين مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والثوري وابن عيينة والأوزاعي والتابعين قبلهم وغيرهم، كل واحد تقع له بعض الأغلاط، ما يحصل علم، ما عالم يحصل علم، كل عالم يفوت بعض العلم. فالواجب على الشباب وعلى غير الشباب أن يتأدبوا بالآداب الشرعية وأن ينصفوا، فيعرفوا لأهل العلم فضلهم ويستفيدوا من علمهم، وإذا وجد الخطأ الذي يقوم عليه الدليل وجب ترك الخطأ، ولو أنه من بعض الصحابة كيف على من بعض من دونهم. متى ظهر الخطأ فالعمدة على الكتاب والسنة، قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن مع ترك الخطأ لا يسيء الأدب في ذم العالم أو الكلام في عرضه بغير حق، بل يقول هذا خطأ ويغفر الله له ويرحمه الله، له أجر إن أصاب وأجران، له أجران إن أصاب وأجر إن أخطأ، سواء مثل النووي مثل ابن حجر مثل غيرهم من الأئمة، مثل يدعو لهم يستفيد من كتبهم ويدعو لهم بالرحمة فيما أخطأوا فيه. أما إذا كانوا من أهل البدع فالواجب الحذر منهم، ما دام معروفين الجهمية والمعتزلة والرافضة، ويحذرهم ويحذروا كتبهم.
أحسن الله إليكم. يقول: امرأة عليها قضاء يوم من رمضان صامت يوم عرفة بنية القضاء والتطوع.
إيش؟
امرأة عليها قضاء يوم من رمضان صامت يوم عرفة بنية القضاء والتطوع، فهل يجوز الجمع بين النيتين؟
لا يضر، لا يضر إن شاء الله، صومها صحيح جزيها عن القضاء، ولعل الله يعطيها الأجرين، أو صام يوم عاشوراء عن القضاء، ما كله طيب.
أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة الحديث الذي رواه أبو داود في مسنده عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تنجو أمتي عند ربها من أنه يؤخرها نصف يوم، قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: 500. فما معنى هذا الحديث؟
أيش؟
ما صحة الحديث الذي رواه أبو داود في مسنده عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأرجو أن تنجو أمتي عند ربها من أنه يؤخرها نصف يوم.
أن تنجو،
تنجو أمتي عند ربها من أنه يؤخرها نصف يوم، قيل لسعد:
بأنه
من أنه يؤخرها نصف يوم،
يؤخرها. ما أعرف الحديث هذا، يراجع، ما أعرف، يراجع. إذا كنت تعرف أيها السائل تحضر به إن شاء الله عندنا غدا بعد المغرب أشوفه، كنت أعرف محله، ما يذكر الحديث هذا. ويقال سنن أبي داود، ما يقال مسند. المسند روايات التي ليست مبوبة، يقالها مسانيد على كان على أسماء الصحابة، أما ما كانت مبوبة تسمى سنن.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب هداني الله ولله الحمد، ولكني أحس بالخوف الشديد حينما أخلو بنفسي أو حينما أقوم الليل للصلاة، وهذا يخيفني كثيرا.
إيش؟
أنا شاب هداني الله ولله الحمد، ولكني أحس بالخوف الشديد حينما أخلو بنفسي أو حينما أقوم الليل للصلاة، وهذا يخيفني كثيرا.
إذا كان الخوف من الله فهذا خير لك، أبشر بالخير. إذا كان هذا الخوف من الله عز وجل، قال الله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إذا كان خوفك من ربك إذا خلوت أو في الليل أو في أي وقت هذا خير عظيم. أما كان خوفك من غير الله يعني وحشة تصيب وحشة، فعليك أن تستعمل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويزول. كرر هذه الكلمة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثلاث مرات أو أكثر، ويزول الخوف. تستعمل أيضا قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات صباح ومساء، تقرأها ثلاث مرات صباح ثلاث مرات مساء وعند النوم، هذه من أسباب زوال الخوف. وآية الكرسي عند النوم وبعد كل صلاة، كل هذه من أسباب الطمأنينة وعدم الوحشة. كذلك: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، ثلاث مرات صباح ومساء، هذا من أسباب العافية وعدم الوحشة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، ثلاث مرات صباح ومساء.
جزاكم الله خيرا. يقول: ذكرتم البارحة أن الاستعاذة سنة مؤكدة، فما هو الصارف لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الذي صرفه من الوجوب إلى الاستحباب؟
الأقرب والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمته بذلك، فدل على أنه الاستحباب، كان يفعل ولم يأمرهم بذلك، فدل على الاستحباب، ولم يجهر به في الصلاة حتى يعلم الناس وجوبه، فلما أسر بذلك ولم يأمرهم دل على أنه مستحب كالتسمية.
بارك الله فيك.
كذلك من أدلة المسيء في صلاته، المسيء في صلاته قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر منك من القرآن، ولم يقل قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو قل بسم الله، دل على عدم وجوبهما.
أعظم الله مثوبتكم. عندما يرمي الحاج الحصى ويشك أن
الفاتحة نزلت بعد نزول سورة كثيرة، مين بأول السورة؟ أول ما نزل اقرأ.
أحسن الله إليكم. يقول: عندما يرمي الحاج الحصى ويشك أن أحدها لم يسقط في الحوض، فماذا عليه؟
إذا شك أنها نزل سقط أو سقط، حكمه أنه ما رمى، عليه يعيد الرمي في أيام الرمي، فإن لم يعيد فعليه دم حتى يغلب على ظنها أنها سقطت في الحوض.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من وجد نحلا في حدود الحرم، هل يأخذ هذا النحل أو يتركه، علما بأن هذا النحل فيه عسل وله عدة سنين في فوق الجبال؟
وجد
حكم من وجد نحلا، نحل في حدود الحرم، هل يأخذ هذا النحل أو يتركه، علما بأن هذا النحل فيه عسل وله عدة سنين في كهوف الجبال؟
النحل يستعمل في الحرم وغير الحرم، هذا أخذ عسل مثل أخذ التمر وأخذ الفواكه، تمر. والنحل ما هو صيد، النحل ما يؤكل العسل، النحل ذباب العسل، نوع ذباب يخرج من العسل بإذن الله، فالعسل نعمة من الله سواء في الحرم ولا في غير الحرم، ليس بصيد وليس له حكم الصيد.
يقول: هل لحم النيص حلال أم حرام؟
النيص صحيح حلال، ليس بحرام، لأنه ليس له ناب، حيوان ليس له ناب، يأكل الطيبات، وهو من جنس الأرنب، من جنس الظبي، يأكل الطيبات، والشوك اللي فيه لا يحرم شوك.
هل ترتيب الصور
يا شيخ
ترتيب من
النبي
عليه الصلاة والسلام،
ام اجتهاد من الصحابة؟ اجتهاد الصحابة، نعم، الآيات بالنص تم ترتيب الصور بالاجتهاد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول بعض الأئمة بمجرد انتهائهم من قراءة الفاتحة يشرعون في السورة بعدها، فهل على المأموم أن يقرأ الفاتحة أم ينصت؟
نعم، من أنصت من سكت هنيها فلا بأس، ومن شرع فلا بأس، لأن لم يثبت فيها سكتة ثابتة بين الفاتحة والسورة، إنما ثبت السكتة بعد تكبيرة الإحرام حتى يؤدي الاستفتاح، سكتة لطيفة خفيفة بعد نهاية القرآن قبل أن يركع. أما بين الفاتحة والسورة فلم يثبت شيء واضح في هذا، فمن سكت قليلا فلا بأس، أو حتى يقرأ المأموم فلا بأس، ومن قرأ فلا بأس، الأمر واسع. والمأموم يقرأ الفاتحة سواء سكت إمامه وما سكت، يقرأ الفاتحة ثم ينصت، يقرأها ثم ينصت، لأنها واجبة عليه. هذا الصحيح لقول الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفتح الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، يعني في الجهرية. أما السرية يقرأ بها ويقرأ ما تيسر معها.
ومن أدرك الإمام في الركوع يا شيخ؟
أجزأت الركعة. من ترك في الركوع أجزأت الركعة، أو تركها ناسيا وجاهل وهو مأموم، لهذه حديث البكرة أنه جاء الإمام راكع فركع معه ولم يأتي الفاتحة، فلم يأمره النبي بقضاء الركعة.
جزاكم الله خيرا. يقول: إذا قمت متأخرا لصلاة الفجر فهل يجب علي أن أؤذن وأقيم لها أم لا أفعل ذلك؟ يقول: إذا قمت متأخرا لصلاة الفجر فهل يجب علي أن أؤذن وأقيم لها؟
عليك أن تقيم، السنة أن تقيم، أما الأذان كفى، أذان المسجد المسلمين كفى، لكن إذا فاتتك تقيم وتصلي سنة.
بارك الله فيك.
إذا كان في
الطفل يشاف وأذن
ويشاف. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا كانت صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب باطلة وهو مأموم، فهل يعيد الرجل صلاته إذا تذكر أنه لم يقرأ بها وهو مأموم؟
إذا كان مفرد يعيد، وهكذا الإمام لو تذكر يعيد، أما دخلها لا يعيدون لأنهم لم يعلموا، مثل لو صلى محدث الإمام ولم يتفطن إلا بعد ذلك يعيد ولا يعيدون. أما المأموم لا، لو صلى خلف الإمام ولم يجهر ولم يقرأ الفاتحة ناسيا أو جاهلا سقطت عنه، لأنه واجب تصل بالنسيان والجهل حق المأموم، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر لما جاء الإمام راكع أن يقضي الركعة، عذره بأنه لم يحضر.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل يقول لأخيه المسلم: هناك من يقول عنك مثلا أنك بخيل أو غير ذلك، وهو صادق في قوله، فهل على الناقل إثم مع العلم بأنه لم يخبره بمن قال عنه ذلك الكلام؟
إيش؟ نعم.
رجل يقول لأخيه المسلم: هناك من يقول عنك مثلا أنك بخيل أو غير ذلك، وهو صادق في قوله، فهل على الناقل إثم مع العلم بأنه لم يخبره بمن قال عنه ذلك الكلام؟
لا، ما عليه شيء، كما أخبره ما في نميمة، لا ما أخبره بعينه، لكن ينصحه، والناس يقولون عنك أنك بخيل، اتق الله يا أخي، عليك بالسخاء والجود، البخل لا خير فيه، الله يقول: من يبخل فإنما يبخل عن نفسه، وذم البخلاء، ينصحه لا بأس، لكن لا يقول فلان ينقل، لأن هذه النميمة.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من السنة أن نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب؟
لم يرد فيها شيء ما لم يرد فيما أن شرعية تعود عند التثاؤب، لكن أخبر النبي أنه من الشيطان، فإذا تثاؤب فلا حرج، لأنه علم أنه من الشيطان، فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا حرج، لأنه علم أن هذا من همزاته، والله يقول جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نعم. والرسول قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدهم فليخذل ما استطاع، فليضع يده على فيه، فلما علمنا أنه من الشيطان فلا حرج أن يستعيذ، لكن لم يرد فيما أن علم أن النبي كان يتعوذ أو أمر بذلك عليه الصلاة والسلام.
الشرب ثلاثة مشاكل، عند الشرب ثلاثة، هل يستمر في الأول ويحمد بعد كل مرة؟
نعم.
عند الشرب
لا، يستمر في الأول ويحمد بعد الأخيرة يكفي، وإن كرر الحمد زود خير، لكن إذا سمى في أوله وحمد الله عند النهاية كفى.
بارك الله فيك. أثابكم الله. يقول: ما حكم التصفيق وما حكم الاستماع إليه؟
ما حكم
التصفيق؟
التصفيق في التفصيل، التصفيق للنساء إذا حدث حادث صفق حتى تنبه الإمام على سهوه، أو ضرب الباب عليها أحد وهي صلي تصفق، مثل ما قصر التصفيق للرجال والتصفيق للنساء. أما الرجال ما يصفقون، بل هذا من خصال الجاهلية تصفيق الرجال، أما المرأة تصفق عند الحاجة، وإذا فعل ذلك الطلبة أو غير الطلبة ينبهوا يبين لهم أن هذا غلط، أن التصفيق يكون للنساء عند الحاجة كالرد على الإمام والتنبيه، رد على من يقرع الباب وما أشبه ذلك. قال الله جل وعلا في الجاهلية: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية. قال العلماء: المكاء الصفير والتصفية الصفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من مقتضيات ولوازم الولاء والبراء هجر المبتدع؟ أرجو إيضاح هذا الأمر.
إيش؟
هل من مقتضيات ولوازم الولاء والبراء هجر المبتدع؟
هجر المبتدع مشروع وقد يجب إذا كان يردعه ذلك، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا وصاحبيه. أما إذا كان الهجر يزيده شرا ويرى الداعي إلى الله والعالم أن نصيحته وعدم هجره أقرب إلى النفع فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجر قوما ولم يهجر آخرين على حسب المصلحة. فإذا رأى الآمن والناهي والعالم أن الهجر يزيد الشر وأن عدم الهجر ومناصحته والعناية به أقرب إلى النجاح فلا بأس، وإذا كان الهجر ينفعه ويردعه هجره. وقال ابن القوي ابن عبد القوي رحمه الله في هذا الباب أبيات حسنة حكى فيها الخلاف، قال رحمه الله: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل: إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل: على الإطلاق ما دام معلنا ولاقي في وجه مكفهر مربدي. المقصود يقول: وقيل على الإطلاق، ولا إن يردعه، فإن كان الهجر يردعه وجب، وإن كان لا يردعه ترك للمصلحة، كما لم يهجر النبي عبد الله بن أبي بن سلول وجماعة من المنافقين لأن هجرهم قد يزيدهم شرا، فرافق بهم حتى أراح الله منهم.
بعض الناس يا شيخ يهجرون آخرين، لكن بعض الناس يهجرون آخرين لكن دون توضيح الخطأ، ما هو؟
لا بد يبين له، ينصح أول، فإذا أصر على الباطل ورأى ولي الأمر هجره، الأمر والناهي أو القاضي أو العالم أو أبوه، إذا رأوا مصلحة هجروا بعد أن يبينوا له وينصحوه ويوضحوا له وتقوم الحجة على أن هذا بدعة أو معصية ظاهرة.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا موظف في الحكومة ولدي أسرة لا يغطي مرتب الشهر مصاريفها، فهل يجوز لي فتح محل تجاري مثل مطعم صغير أو خياط أو فرن ونحو ذلك ليكون مصدرا آخر يعينني بعد الله على شؤون أسرة المادية؟
عليك مراجعة الجهة المختصة، ليس لك أن تخالف الأوامر، على العبد السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا يوم معصية الله، راجع أنت الجهة المختصة فإذا أذنوا لك، وإلا أنت مثل الناس، إما أن تبقى في الوظيفة تلتزم بالتعليمات وإلا استقل وافتح لك محل تجاري واستقل.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الزواج من الكتابية مطلقا، وما هي ضوابط ذلك؟
مثل ما قال جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعامكم حل لكم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذين. إذا كانت محصنة حرة عفيفة وأنت قصدك الإحصان ليس قصدك السفاح والتلاعب فلا بأس، والمسلمة خير منها. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يحث الصحابة على ترك الزواج من أهل الكتاب، لأنها قد تجره إلى الباطل، قد تجر أولاده إلى الباطل، فتركها أولى وأحوط والتماس المسلمة.
أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة الحديث الذي روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لجرهد: غط فخذك فإن الفخذ عورة؟
له طرق شد بعضها بعضا، هو حسن حسن من باب حسن لغيره، ولهذا الصحيح عند جمهور العلم أنه عورة يجب ستره الفخذ. نعم،
بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان الرجل يسمع الإمام ولم يدخل بعد في الصلاة يقول: ولا الضالين، فهل يقول مع المأمومين آمين؟
إذا كان
الرجل لم يدخل في الصلاة بعد يسمع الإمام يقول: ولا الضالين، فهل يقول مع المأمومين آمين؟
مشروع للمأمومين، أما لو قال ما في حرج، لكن هو مشروع للمأمومين، هذا ما بعد دخل الصلاة، لكن لو قال هذا حرج، دعاء طيب أحرم.
أثابكم الله. يقول: حججت في هذا العام مفردا وسعيت سعي الحج ولم أطف قبله، بل أجلت طواف الإفاضة حتى كان آخر عهدي بالبيت، فهل علي شيء؟
إيش؟ نعم.
حججت هذا العام مفردا وسعيت سعي الحج ولم أطف قبله، بل أجلت طواف الإفاضة حتى كان آخر عهدي بالبيت، فهل علي شيء؟
لا شيء عليك، لكن تركت الأفضل. الأفضل لمن قدم بالحج المفرد يطوف يسعى، هذا الأفضل، ثم يأجل طواف الإفاضة بعد عرفة. لكن أنت تساهلت وتركت طواف القدوم، هو سنة، ليس عليك شيء.
أحسن الله إليكم. يقول: ابني انكسرت رجله ودلوني على طبيب شعبي في مكة. يقول: انكسرت رجل ابني ودلوني على طبيب شعبي في مكة، فذهبت إليه وقال لي: خذ هذا البخور وبخر رجله في الصباح والمغرب، والبخور يتكون من بقايا خشب النجارة، فهو مجرد قطع خشب صغيرة وعيدان صغار، فماذا أفعل بالبخور؟ وهل هذا الشخص مشعوذ؟
إذا كان مجرب يتعاطى العلاج من الكسور فلا بأس، قد يكون فيها فائدة تدخين هذا، لكن إنسان مجرب معروف فلا بأس، وإلا فتركوه دور إنسان مجرب معروف، لأن الأشياء هذه تطلب من أهلها، الأطباء الرسميين والأطباء العاديين إذا جربوا فلا بأس.
أحسن الله إليكم. يقول: أريد شراء سيارة بالتقسيط ثم أبيعها وأقدمها مهرا لزوجتي، فهل هذا يدخل في الربا وهل علي شيء؟
إذا
أريد شراء سيارة بالتقسيط ثم أبيعها وأقدمها مهرا إلى الزوجة، فهل هذا يدخل في الربا؟
لا بأس. الصراحة سمت مسألة التورع، إذا شرتها إلى أهلها ثم بعتها وصرفت الثمن في الزواج أو في عمارة مسكن أو في قضاء دين لا بأس، لكن لا تبيعها على صاحبها اللي شرتها منه، بيعها على غيره. إذا شرتها من زيد بإقساط لا تبيع عليه، بيعها على شخص آخر. إذا بعتها عليه صارت مسألة العينة ربا، لأنك تبيع عليه بأقل يكون ربا، لكن تبيعها على الناس الآخرين.
جزاكم الله خيرا. يقول: حدث نقاش بين بعض الناس بأن الشخص لا يحق له أن يتصرف في ماله إلا بالثلث، مستدلين بحديث الثلث والثلث كثير، ورد بعضهم بأن هذا الحديث يختص عند موته، أما وهو في حياته فإنه يتصرف بماله كله، فما هو الصحيح؟ يقول: حدث نقاش حول حديث الثلث والثلث كثير، فقال بعضهم أن هذا الحديث يختص بأن يكون عند موته، أما وهو في حياته فإنه يتصرف بماله كله.
نعم، في صحته يتصرف ولو بأكثر من الثلث، لكن كونه لا يتصرف إلا ببعض المال أفضل، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: لكعب من مالك أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. أما الوصية وهكذا في المرض ليس له إلا الثلث، إذا كان مريض أو أو لا يوصي إلا بثلث فأقل كالربع والخمس. أما إذا كان صحيح لا يتصرف، لا يصدق بالنص أو بأكثر، لا يبني بها مساجد، لا يصدق على الفقراء، لا بأس. لكن السنة يبقي بعض ماله، لا يفقد كله حتى لا يحتاج الناس، إلا إذا كان صاحب صنعة، إذا أنفق المال عند الصنعة يعيش منها، نجار حداد عند الصنعة أو عنده وظيفة تكفيه وأخرج المال في وجوه البر فلا بأس. الصديق رضي الله عنه أنفق أمواله كلها، الصديق أبو بكر أنفق أمواله كلها في نصر الإسلام وفي مساعدة الرسول صلى الله عليه وسلم في نفقاته قبل الهجرة وبعد الهجرة، وكان تاجرا عنده صنعة في التجارة يعمل. وكان عمر في بعض الأحيان ينفق نصف ماله وهو يتجر أيضا فلا بأس. أما الوصية فليس له يوصي إلا بالثلث أو أقل. المرض الذي يخشى منه الموت، المرض يعني الذي يخشى منه الموت ليس له التصرف إلا في الثلث فأقل. أما المرض العادي زكام وما زكام ما يضر، زكام شيء خفيف اللي ما يخشى منه.
بارك الله فيك، أعظم الله لكم الأجر. يقول: أنا شاب ملتزم، كنت موظفا وأتتني ظروف ففصلت من عملي، وكنت أعطي والدي رواتبي، وبعدما فصلت طلبته أن يعطيني المال الذي عنده، فقال لي: ما لك عندي مال؟ وأصبح يطردني من المنزل ويمنعني من حضور مجالس العلم ويضيق علي، علما بأنني ما تركت العمل لكي أظل عاطلا، ولكن لكي أبحث عن وظيفة أخرى، فهل يحق لي أن أسترجع ذلك المال؟
نوصيك بحسن المعاملة مع والدك، لأن حقه عظيم، وعدم الشدة مع والدك عليه بالرفق، فإن أعطاك شيء وإلا فمحكمة بينكما. لكن ننصحك ألا تشدد على أبيك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وله صلى الله عليه وسلم حديث الآخر: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فإذا كنت أعطيته إياها عطاء انتهت، ما لك الرجوع فيه. فإن كنت أعطيته قرضا فهذا إن سمحته أحسن، وإن راجعت المحكمة فلا بأس. أما إن كنت أعطيته إياها الرواتب عطاء منك فليس لك الرجوع في ذلك. أما إن كان على سبيل القرض، على سبيل السلف أو الأمانة، هذا بينك وبينه المحكمة، ولكن الأحسن لك أن تصلح وتسامح والدك ولا تخاصمه، وأبشر بالخير والعاقبة الحميدة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الكتب ومؤلفيها؟
إيش؟
ما هو منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الكتب ومؤلفيها؟
على حسب ما تضمنه الكتب. كتاب قيمته بحسب ما اشتمل عليه، كان كتابا موافقا للأدلة الشرعية فله قيمته، وإن كان كتابا مخالفا للأدلة فلا قيمة له، أو كتاب يدعو إلى البدع والشرك فلا قيمة له. فعلى حسب موضوع الكتاب يقوم الكتاب، على حسب ما اشتمل عليه من علم نافع أو ضد ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأي سماحتكم في كتاب الاستيعاب لابن عبد البر رحمه الله؟ ما هي محاسنه وما هي عيوبه؟
كتاب عظيم، كتب ابن عبد البر من أئمة السنة وإمام كبير، كتبه مفيدة، تمهيد والاستعباد والشركار، كل كتبه، كتاب العلم والفضل، كل كتبه مفيدة وعظيمة، جديرة بالاقتناع، وليس بمعصوم، كل يخطئ ويصيب، لكن هم من أئمة السنة ومن أئمة الكبار، كتبه جديرة بالعناية والاقتناع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض المؤذنين هدانا الله وإياهم يهتمون بالصوت أكثر من ألفاظ الأذان، فمثلا
إيش؟
بعض المؤذنين يهتمون بالصوت أكثر من ألفاظ الأذان، فمثلا لا يحقق النفي والإثبات عند قوله لا إله إلا الله، وعند قوله الله أكبر يمط في كلمة أكبر لتصبح أكبر، فما رأيكم وما نصيحتكم؟
يعلم هذا قد يقع بعض المؤذنين، لكن يعلمون ينصحون يوجهون، وجد منهم خطأ يوجه، يقول الله أكبر لا يمد أكبر، لا يقول أكبر يتغير المعنى، الله أكبر معناها أعظم، يعني أعظم من كل شيء. وهكذا في التهليلة لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يبين يوضح مادتها أنها نفي، أشهد أن لا إله إلا الله. وهكذا عند الختام لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. فالذي يتسهل في هذا وما يحسن يعلم يوجه. نعم.
الإمام يطبق السنة وإن خالف الناس.
نعم، هل يتحرى السنة ويطبقها ولو خالف بعض الجماعة؟
هذا تطويل مثلا، يعني
لو صلى
الشيخ يكون هذا تطويل.
إلى حضر سنة الرسول صلوا كما رأيتم من صلي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رجل أدى مناسك الحج كاملة وبعد طواف الوداع بات في مكة عند جماعة له، وفي الصباح ذهب إلى الطائف ولم يعد الطواف، فهل عليه شيء؟
ليس عليه شيء، كن يبيت ثم يسافر ما عليه شيء، لا يضره شيء. أو يطوف الصبح ويمشي تالي النهار، أو يطوف تالي النهار ويمشي بعد العشاء، كل هذا لا شيء فيه، الحمد لله.
بارك الله فيك، أعظم الله لكم الأجر. يقول ما حكم من عجز عن إكمال السعي في العمرة ثم سافر للخارج ثم عاد واعتمر مرة أخرى ولم يكمل عمرته السابقة، علما بأنه الآن خارج المملكة، فماذا عليه حين رجوعه؟
تكميل لعمرته الأخيرة كمل عمرة الأولى، إذا جاء وطاف وسعى بالإحرام الأخير هو تكميل عمرة السابقة، تكمل عمرة الأخيرة تكمل عمرة السابقة، يعني ما زال في عمرته السابقة. وإن كان أتى زوجته فعليه دم أن أنسان زوجته قبل أن يسعى، عليه دم، وعليه أن يعيد العمرة من ميقاتها الأول، يكمل العمرة هذه بالسعي والتقصير ثم يرجع إلى ميقاته ويحرم من الميقات بالعمرة الجديدة بدل التي أفسدها. وعمرته الجديدة ليس عليها عمل، إنما هي مكملة للأولى، وعليه وليس عليه شيء لجهله، إلا إذا كان وطئ زوجته وعليه فدية نبيها وقد أفسد العمرة، فسعيه لها إتمام لها وتقصير فيها إتمام لها، ثم يأتي بعمرة جديدة من الميقات لا يحرم من الأولى.
أحسن الله إليكم. يقول رجل مات وورثه أبناؤه، والأبناء لا يدعون هل هو يؤدي الزكاة أم لا، ولكن الظن الغالب أنه كان لا يؤدي الزكاة، فزكوها مرة واحدة قبل التقسيم، فهل يكفي هذا؟
إذا كانوا لا يعلمون ما عليهم زكاة، العهد عليهم يدعو له بالمغفرة والرحمة. أما إذا كانوا يعلمون أنه لم يزكي فعليهم أن يؤدوا الزكاة دين، بس أنها دين عليه، يؤدونها عن سنة أو سنتين أو ثلاث حسب علمهم. كانوا يعلمون أنه لا يزكي عليهم أن يؤدوها لأنها دين. أما إن كان لا يعلمون ولكن يظنون فلا يلزمهم، والعدة عليه والإثم عليه، لكن إذا أدوها احتياطا هذا طيب، جزاهم الله خيرا من باب الحيطة لوالدهم.
أحسن الله إليكم. يقول أنا رجل لي أصهار أجلس معهم أحيانا لأدعوهم وأرغبهم فيما عند الله، ولكن يحدث أن منهم من يتلقى الموعظة وأثناء ذلك يشعل سيجارته في نفس المجلس، مع العلم أنني حاولت معه كثيرا ليدع شرب الدخان، فهل ترى أن أستمر في وعظي له ومجالسته وهو يدخن من أجل دعوته؟
إذا كان لا يبالي يستحق الهجر، إذا كان يستعمل التدخين وأن تنصحه وأن تعظه ويأبى هذا يسحق أن يهجر، لأنك وعظته وذكرته ولم يمتثل، أو يقام من المجلس وتكون التذكرة لغيره، عليهم أن يقيموه من المجلس ويبعدوه من المجلس إذا كان لا يمتثل ولا يبالي، لأن هذا مستهزئ لا يبالي، وعليك أن تنصح البقية، وأما هو ينبغي يقيموه يبعدوه عن مجلسهم لمجاهرته بالمنكر. أما إذا كان لأول مرة ورجوت أن الله يهديه تعيد النصيحة له لعل الله يهديه، فإن لم يهتدي يبعد من المجلس ويشتغل بتذكير الباقي.
جزاكم الله خيرا. يقول: ما رأي سماحتكم في طالب علم من طلابكم يقول أن فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي فاسق، وهل سب العلماء يكون وسيلة للعلم؟
إيش؟
يقول: ما رأي سماحتكم في طالب علم من طلابكم يقول أن فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي فاسق، وهل سب العلماء يكون وسيلة للعلم؟ وهل يجوز للطالب التطاول على علماء الدين؟
عليه أن يتقي الله وأن يراقب الله ويقف عند الحد الذي يجب أن يقف الوقوف عنده، إلا إذا كان عنده علم وصيغة بحاله. أنا لا أعلم حاله بالتفصيل، لا أعلم حاله في حال متولي بالتفصيل. ووصيتي للطالب ألا يستعجل وألا يعجل في مثل هذه الأمور، وأن يسأل أهل العلم، إلا إذا كان وقف على مجاهرة الله بالمعاصي أو مجاهرة بالبدع هو يستحق ذلك. أما أنا فلا أعلم حاله الشيخ محمد متولي، لا أعلم حاله بالتفصيل.
أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا أعجبني أسلوب فاسق بالخطابة فقلدته في أسلوبه، أو أعجبني أسلوبه في لعب الكرة مثلا فقلدته، هل هذا من التشبه المذموم؟
تشبه في الناس في الخير ما نظر، لا أعجبت قراءته أو أسلوبه في القراءة أو في الخطابة فعلت ذلك لا استهزاء ولا لعبا، وإنما فعلت ذلك لأنك رأيته أصلح وأنفع لك وللمسلمين، فلا بأس. التقليد الذي يغال منه الاستهزاء والسخرية هذا ممنوع. أما إذا قلدت قراءة إنسان أو خطبة إنسان رأيت أنها أصلح وأنفع من المسلمين فلا بأس.
أحسن الله إليكم. ما صحة الحديث: يا جبريل أيقظ فلانا فإني أحب أن أسمع صوته، أي لقيام الليل؟
لا أعرف، لا أذكر ولا أعرف.
أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة الحديث: لا تعلموا أولاد السفهاء وإن علمتموهم فلا تولوهم؟
معليش،
لا تعلموا أولاد السفهاء وإذا علمتموهم وإن علمتموهم فلا تولوهم.
ما أعرف له أصلا، أنا لا أعرف له أصلا.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تقارب صفوف المصلين وكذلك اقتراب الصف الأول من الإمام، وإذا صلى بعض المصلين في صف على بعد كبير من الصف السابق لهم فهل أسحبهم أو بعضهم ليقتربوا من الصف؟
السنة التقارب، السنة تقارب الصفوف على وجه لا يزحم بعضهم بعضا، والسنة قرب الصف الأول من الإمام، هذا هو السنة. لو صلى صف معي أجزأت الصلاة، لكن خلاف السنة، مثل ما يقع في المسجد الحرام بعض الأحيان والمسجد النبوي التباعد، هذا خلاف السنة لكن الصلاة صحيحة. فالسنة التقارب ما بين الصف والصف قدر ما يسجد الإنسان ولا يؤذي من أمامه، يكون سجوده لا يتأذى به من أمامه، ويكون الصف الأول لا يتأذى به الإمام، يكون حيث يسجد بعيدا عن الإمام بعض الشيء حتى لا يتأذى به الإمام.
يقدمهم الصلاة يا شيخ، يسحبهم يقدمهم إلى الأمام،
يعني من باب التعليم، السنة التقارب من غير إزعاج ولا مشقة، لكن يعلم هذا هو السنة.
طب الإنسان إذا كان بعيدا عن الإمام يا شيخ الحرم، الإنسان إذا كان بعيدا عن الإمام مثل الحرم
يصح، ما دام هو فرض
نعم
صف
يعني
السنة هي تقارب.
نعم، وإن فاتتني ركعات أو كذا
إذا صف مع الصف المتأخر ولا ما يجزي.
نعم،
إلا أن السنة هي تقارب مهما أمكن.
نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز لطالب العلم أن يقول لشيخه فداك أبي وأمي، وهل هذا القول يتعارض مع بر الوالدين، وهل هناك فرق إذا كان الوالدان يصليان أو لا يصليان؟
هل أقرب الله أعلم من هذا؟ يقول فداك أبي وأمي إلا إذا كانا كافرين، كما قال سعد بن أبي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يا سعد فداك أبي وأمي إذا كان ليس مسلمين. أما يقول فداك أبي وأمي وهو مسلمان لا أرى أن هذا ينبغي. ولكن جزاك الله خيرا أثابك الله جزيت خيرا شكر الله سعيدا يدعو له من صنع لكم معروف فكافئوه. أما إذا كان غير مسلمين مثل ما قال النبي لسعد وغيره لا بأس.
بارك الله أعظم الله لكم الأجر. هذان سؤالان حول الجمع بين المغرب والعشاء. يقول لقد جاء قبيل صلاة المغرب مطر ولكن من حين الأذان توقف المطر وإمامنا جمع العشاء مع المغرب علما بأننا خرجنا بعد صلاة العشاء وليس هنالك مطر. والسؤال هل صلاتنا العشاء صحيحة وهل على الإمام شيء في هذه الحال؟ ثم نحن الآن هنا هل نصلي العشاء بنية الفرض أم النفل؟ والآخر يقول أن الإمام تجادل الإمام مع بعض المصلين في الجمع بين المغرب والعشاء عند المطر فرفض الإمام أن يصلي بنا العشاء جمعا مع المغرب فتقدم المؤذن وصلى بنا وحجة الإمام بأنه لا نجمع إلا عند المطر الشديد فما هي السنة في هذه المسألة؟
إذا كان المنطقة فيها المسجد فيها مشقة لدحر الأسواق زلات مشقة أو مطر على الرأس فالجمع صحيح والحمد لله. أما إذا كان مهنا مشقة لا دحر ولا مطر فالجمع غير صحيح وعلى من جمع يعيد العشاء. والمناطق تختلف في الطائف وغير الطائف. فالمنطقة التي فيها مطر وزلج في الطرقات أو خوض مياه عذر لهم إذا جمعوا لا بأس. والمنطقة التي ليس فيها مشقة لا يجمعوا. وفق الله جميعا.
أحسن الله إليكم. يقول ظهر بين الشباب تيار لم نعهده من قبل يبدع كل مخالف له ولو بمجرد الظن فكيف نتعامل مع هؤلاء؟
نعم.
يقول ظهر بين الشباب تيار لم نعهده من قبل يبدع كل مخالف له ولو بمجرد الظن فكيف نتعامل مع هؤلاء؟ وهل نعاملهم مثل ما يعاملون الآخرين بعدم السلام والاتهامات بدون بينة وغير ذلك؟
الواجب التناصح والحذر من التهمة بغير حق والهجر بغير حق. الواجب التناصح والتواصي بالخير والتثبت في الأمور وعدم الهجر إلا بينة ثابتة وعدم قبول الحق. أما الهجر بمجرد الظنون والاتهامات لا يجوز. وإذا عرف أنه عنده بدعة يقينية أو معصية ظاهرة ينصح أول يوجه إلى خير. فإذا أصر هذا محل الهجر إذا كان فيه مصلحة. أما المبادرة بالهجر والمسارعة إليه ما غير تثبت هذا لا يجوز. المسلم أخو المسلم ليس له هجره إلا بحق. اللهم استعان.
أحسن الله إليكم. يقول هل يعق عن المولود في المكان الذي ولد فيه أم في مكان آخر والمولود في بلد آخر؟
العقيقة في أي مكان عق في محل الولادة أو في مكان آخر الأمر واسع. السنة هم السابع وينعق بعد ذلك فلا بأس. عن الذكر بنتان من الغنم وعن منها واحدة تزي في الأضحية سواء في بلد المرأة أو بلد الرجل أو في بلد آخر. الحقيقة ليس لها محل معين.
من مقصود الشيخ أنزل القرآن على سبعة أحرف
من مقصود؟ متقارب في المعنى يعني متقارب أما متحدة ولا متقارب في المعنى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول إذا فات الإنسان ركعة مع الإمام ثم أكملها بعد تسليم الإمام وكانت الصلاة رباعية فهل يقرأ التشهد الأخير مرة أخرى وبذلك يكون قد تشهد ثلاث مرات فهل في هذه الحالة يكون عليه سجود سهو لزيادة التشهد أم لا؟
التشهد الذي مع الإمام تبع له غير لازم له قرأه تبعا. وإنما اللازم التشهد الأخير اللي بعدما يقدم عليه إذا قرأ مع عليه يتشهد وجوبا ركن في حقه في الركعة التي يقضيها أو الركعتين التي يقضيهما. أما التشهد مع الإمام في غير المحلة هذه متابعة من باب المتابعة.
أحسن الله إليكم. يقول هل لعن الزوجة من قبل الزوج يعد طلقة؟ يقول هل لعن الزوجة من قبل الزوج يعد طلقة؟
لا يعد اللاعن لا يعد طلاق، عليه التوبة إلى الله واستسماحها ولا يعد طلاق. إذا لعنها أو سبها بغير اللعن يأثم عليه التوبة من ذلك ويستحلها ولا يكون طلاق. الطلاق هم بلفظ الطلاق أو بكنايته مع النية، أما لفظه ولا كنايته مع النية، واللعن هو كناية.
بارك الله فيك، أعظم الله لكم الأجر. يقول: رجل صلى في وقت المطر الشديد مع إمام لم يجمع، فلما وصل إلى حيه وجد إمام الحي يجمع. رجل صلى في وقت المطر الشديد مع إمام لم يجمع، فلما وصل إلى حيه وجد إمام الحي يجمع فصلى معه العشاء، فما حكم جمع الرجل في هذه الحالة؟
الصحيح لا حرج في خلال، لكن الصحيح لا حرج، ولا طال فصل بعض الشيء لا صار العذر موجود لا بأس. لكن الجامع العذر موجود مطرا شديد قوي أو دحض الطرقات لا بأس، وإلا فلا يجمع.
أحسن الله إليكم. يقول: مشروب البيبسي وكوكا كولا أثبتت التحاليل المخبرية في أحد الدول الإسلامية أنهما يحتويان على مادة مستخلصة من أمعاء الخنزير ومادة أخرى مستخلصة من ثمرة الكولا المخدرة، والشركتان المنتجة لهذه المشروبات ترفضان الكشف عن سر تركيبة كل منهما، مما يعزز الشك في أن عناصرهما على الأقل مجهولة المصدر، فنريد رأي سماحتكم في مشروعية شرب هذه المشروبات، خاصة وأنها توزع على نطاق واسع في كثير من المجتمعات الإسلامية.
لا نعلم بها بأس، مشهور معروف أنها ليس فيها إسكار وليس فيها كحول، هذا معروف عند المسلمين، والشبهة اللي ما لها أصل لا يلتفت إليها. نعم، الأصل الحل والإباحة. نعم.
هل الشرط عند الجمع يا شيخ المطر نية للجمع؟
النواه هو أحسن، خروج من خلاف ولا ما يشترط؟ صحيح لا يشترط، متى وجد العذر جمع والحمد لله.
ولو طال
ما جاء المعذر موجود والوقتان صار وقتا واحدا.
أحسن الله إليكم. يقول: يوجد في مكة المكرمة بعض المعالجين يقوم بالقراءة على المرضى من المس بالجان أو بالسحر، لكنه عند البدء في القراءة يعمل الآتي: أولا يطلب إحضار ثوب من ثيابه ويقطعه إلى قطع ويكتب على إحداها آية الكرسي ويحرق القطعة ويبخر بها المريض، ثانيا يطلب اسم المريض واسم أمه، وعند سؤالي عن ذلك أفاد بأنه يسأل الجان ما هو مرض المريض الذي أمامه، وما يفعله إنما هو استئناس به وليس تصديقا به، ويقول أنه يستعين بالجن كما يجوز للمسلم الاستعانة بالإنس، ويستدل بكلام لابن تيمية على جواز ذلك، فما رأي سماحتكم؟
لا يجوز، هذا منكر، يجب رفع أمره إلى الهيئة حتى يمنع. هذا مما يسأل الكهان والمنجمين والرمالين، سؤال الجن من جنسهم، وهذه خرافات يتعاطاها يجب أن يمنع، والذي يعرف عنه يرفع أمره إلى الهيئة حتى يمنع. يعني استعانة بالجن في هذه المسائل من جنس استعانة بالعرافين والكهنة والسحرة، نسأل الله العافية.
هل صح أن ابن تيمية شيخ شيء في هذا؟
أبدا ما في شيء، سؤال أهم ما يتعلق بعمله الجني، يقال له: لماذا دخلت؟ لماذا أوليته؟ اتق الله، راقب الله، هذا لا يجوز لك، هذا حرام عليك. أما أن يسأل أمور الغيب وماذا جرى في كذا وما جرى وبين فلان وفلان معادات بينهم كذا، هذا فساد في الأرض يسبب مشاكل بين الناس.
ولكن
يوعظ ويذكر ويحذر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من السنة وضع القدم بجنب القدم ملاصقة لها في الصف، وهل على ذلك دليل؟
هذا هو السنة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يتراصوا، وكان الصحابة يلصق أحدهم قدمه بقدم صاحبه حتى يسد الفرج، والرسول أمر بسد الفرج، سد الفرج معناه لصاق القدم حتى لا يكون فرجة بين الصفوف، لكن من دون أذى، سد فرجة من دون محاكيات وأذى.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا موظف وأوفر من الراتب بعضه، فهل يجوز لي أن أؤخر زكاة الراتب حتى شهر رمضان؟ فمثلا أؤخر زكاة راتب محرم حتى رمضان برغم أن الحول قد حال عليه.
إذا حال الحول وجب إخراج الزكاة ولا يجوز تأخير إلا إذا ما وجد فقراء. إذا ما وجد فقراء أو ما عنده مال حيل بينه وبين المال لا بأس، ولا في الواجب إخراجها من حين حول الحول. لكن لو كان ما وجد فقراء يأخر حتى يلتمس الفقراء، أو المال قد حيل بينه وبينه مسجون أو مصادر ماله هو معذور حتى يتيسر الله إخراج المال.
أن يجوز
أن يخرجها إلى بلد أخرى إذا دعت الحاجة لا بأس، ولكن فقر مالها أولى أفضل، وإن دعت الحاجة إلى النقل فلا بأس.
بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. يقول أردنا العمرة وأحرمنا ثم ذهبنا إلى جدة ثم عدنا إلى مكة لكننا لم نتم العمرة، فماذا علينا؟
أين
أردنا العمرة وأحرمنا ثم ذهبنا
أردنا العمرة
أردنا العمرة وأحرمنا ثم ذهبنا إلى جدة ثم عدنا إلى مكة لكننا لم نتم العمرة، فماذا علينا؟
عليهم الطواف والسعي. الطواف والسعي والحلقة والتقصير لازلتم محرمين ولو رحتم جدة أو غيرها. عليكم أن تطوفوا 7 أشواط في البيت ثم صلاة الركعتين ثم سعي 7 أشواط بدءا بالصفاء وخاتما بالمروة ثم الحلق أو التقصير، وبهذا تتم العمرة.
إذا لبسوا الملابس وأتوا
إن كانوا لبسوا الملابس المخيط عليهم مدة، إن كانوا متعمدين، إن كانوا جاهلين أو ناسين ما عليهم شيء. أما إذا لبسوا يعرفونه لا يجوز، تعمدوا عليهم توبة والفدية، إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصاع أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. إن كانوا لبسوا المخيط أو غطوا الرأس أو تطيبوا عمدا وهم يعلمون الحكم الشرعي عليهم فدية. أما إن كانوا جهال أو ناسين ما عليهم شيء، كملوا عمرتهم وش
ارتكبهم لكل ما حضروا الشيخ عليه فدية؟
إذا كان جهل أو نسيان ما عليهم شيء،
لكن
إذا كان عمد عليهم فدية مع التوبة.
نعم لكل ما حضروا الشيخ.
نعم المحضور له فدية، الطيب له فديته، واللبس له فديته. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم لعب الكيرم والشطرنج إذا كان في وقت قصير لا يضيع الوقت مع المحافظة على الصلوات والدروس العلمية وقراءة القرآن؟
لعب الشطرنج وغيره من آلات الله لا يجوز مطلقا في أي وقت كان، لأنه من أعظم آلات الله، وإذا كان بالمال صار أقبح، صار من القمامة.
أحسن الله إليكم. يقول صلى بنا الإمام وفي الركعة الثانية سجد سجدة واحدة وقرأ نصف التشهد ثم وقف قائما، فذكره المصلون وبعد التشهد الثاني سجد سجدتي السهو، فهل الصلاة صحيحة؟
أعيد.
صلى بنا الإمام وفي الركعة الثانية سجد سجدة واحدة وقرأ نصف التشهد ثم وقف قائما فذكره
ثم
وقف قائما
ثم
وقف قائما, وقف قائماً
فذكره المصلون وبعد التشهد الثاني سجد للسهو،
عليه يأتي برجحة. ما دام سجد سجدة واحدة ولم يأتي بالثانية لما نبه عليه يأتي بركعة قبل أن يسلم خامسة ثم يسلم للسهو، لأن الركعة التي ترك منها السجدة بطلت وقامة الأخرى مقامها، فعليه يأتي بركة. فإذا طال الفصل ومات بشيء يعيد الصلاة، هو جماعة يعيدونها. أما يذكر قريبا يأتي بركة أو يسلم السهو.
أثابكم الله. يقول هل يشترط للمؤذن أن يتجه إلى القبلة عندما يؤذن؟
والسنة استقبال القبلة والسنة عند الأذان، السنة يستقبل القبلة. نعم.
السؤال الأخير يقول إذا عقد على بكر بالغة ولم ترضى بالنكاح وبعد مدة من انتهاء إتمام العقد وافقت، فهل العقد صحيح وهل يحتاج إلى تجديد؟ إذا عقد على بكر بالغة ولم ترضى بالنكاح وبعد مدة من إتمام العقد وافقت، هل العقد صحيح وهل يحتاج إلى تجديد؟
إذا وافقت الحمد لله أمرت النكاح، الصواب أنها يمضي وإن جددوه حسن، أما لم يجدد إذا أمضى أهلات النكاح مضى.
بارك الله.
والتجديد يكون أحوط خروجا من الخلاف.
بارك الله فيك. أثابكم الله. يقول بعض الناس أن من السنة أن يجلس بين السجدتين على رجليه المنتصبتين أحيانا، فهل هذا صحيح أم أن هذه هي جلسة إقعاء الكلب؟
قال ورد السنة عن ابن عباس أنها من السنة، هي فعلها بعض الأحيان لا بأس، لكن أحاديث الصحيحة كثيرة الافتراش، ثم يكون ينصب رجليه ويقعد عليهما، هذه ورد أنها من السنة، لكن ليست هذه إقعاء الكلب. إقعاء الكلب غير هذا، القلب ينصب ساقيه وفخذيه ويعتمد على يديه على الأرض، هذا لقاء مثل الدئب. أما هذا يكون يجلس على عقبيه وهو منصوبتان أو مفروشتان ويديه على فخذيه، هذا ذكر ابن عباس من السنة، يعني قد يفعل بعض الأحيان، ولكن حديث الافتراش وحديث التورف أصح وأثبت.
أثابكم الله. يقول هل على المأموم أن يتورك إذا أتى إلى الصلاة في الركعة الأخيرة، وهي تعتبر للمأموم الركعة الأولى، وذلك اقتداء بالإمام؟
لا يتورك مع الإمام، نعم تأسيم بالإمام. نعم
بالنسبة للصلاة
الثنائية يا شيخ، نعم تفسر الجمعة والفجر تفسر لأنها ثنائية. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما الحكم في تصوير طفل صغير بكاميرا الفيديو في إطار الأسرة، وما الحكم في أسرة تحتفظ وتشاهد فيلما جاء فيه صورة لأبي هذه؟
إيش
ما الحكم في تصوير طفل صغير بكاميرا الفيديو في إطار الأسرة، وما الحكم في أسرة تحتفظ وتشاهد فيلما جاء فيه صورة لأبي هذه الأسرة الميت، هل عليهم من إثم؟
لا يجوز تصوير على الصغير ولا الكبير، لا يجوز تصوير للصغير ولا الكبير لذوات الأرواح. أما مشاهدة صور في تلفاز أو غيره تركها أولى، أما إذا كان نساء أو وردان في شهوة هذا يحرم، أما صور عادية ما هي بصور نساء أو صور رجال عادية تركها أولى، ولا ما يضر مشاهدتها لا يضر، لا كما في ملاهي ولا صور نساء ولا مردان وشه الفتنة بهم فلا حرج. أما النظر في صور النساء أو المردان التي يخشى منها فتنة أو مع وجود آلات ملاهي كل هذا لا يجوز.
أحسن الله إليكم يا شيخ، في بعض الناس يقولون في بعض الأفلام يعني ما فيها فساد،
إذا كان فيلم يدعو إلى الله ينشر القرآن فلا بأس، أو ينشر الخير فلا بأس.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز عمل تقويم الأسنان أو تجميل الجلد لمن به عيب خلقي بطرق الطب الحديثة؟
إذا كان إيش؟
هل يجوز عمل تقويم للأسنان أو تجميل الجلد لمن به عيب خلقي بطرق الطب الحديثة؟
ما في بس كان في وجه الشيء أو في يد الشيء سواد أو حبوب أو شيء عارجها ما في بس، أو الأسنان تقدم بعضها على بعض بأن يزيل ما فيها من، أما التفريج ما يجوز، تفريج لا يجوز، الرسول نهى عن التفريج، لكن إذا كان في بعضها زيادة مشوهة يحك طرفها علوها أو سواد يزيله أو ما لا بأس، أما التفريج ما يجوز.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز قبول الهدايا من التلاميذ بعد تسليمهم شهادات النجاح في نهاية العام الدراسي، وخصوصا إذا كان هذا التلميذ سيدرس في العام القادم في نفس المدرسة، وهذه الهدايا يقوم التلميذ الذي استلم شهادة النجاح بتسليمها للمدرسين أو لمدير المدرسة؟
تركه أحوط سد للباب، ترك قبول الهدايا من الأستاذ أحوط مطلقا، لأنها قد تجره إلى شر، قد تكلف الطلبة أيضا كلي خاف، الذي ينبغي له أن يسد الباب ولا يقبل هداياهم، يدعو لهم بالتوفيق.
ما حكم الحلق يا شيخ في غير الحج والعمرة؟ حكم الحلق في غير الحج والعمرة؟
لا بأس، لا حرج، الحمد لله.
بارك الله فيك. أثابكم الله. يقول بعض مدراء الأقسام يقوم بعمل لوحة شرف في قسمه يعلق عليها أسماء منسوبي القسم المكرمين بخطابات شكر ونحو ذلك. بعض مدراء الأقسام يقوم بعمل لوحة شرف في قسمه يعلق عليها أسماء منسوب القسم المكرمين بخطابات شكر ونحو ذلك، ويريد من ذلك حث المنسوبين على مضاعفة الجهد والعطاء والإنتاجية في مجال العمل، فهل في ذلك مخالفة شرعية خصوصا إذا كان هذا القسم من الأقسام الدعوية؟
فائدة.
يقول بعض مدراء الأقسام يقوم بعمل لوحة شرف في قسمه يعلق عليها أسماء منسوب القسم المكرمين بخطابات شكر ونحو ذلك، ويريد من ذلك حث المنسوبين على مضاعفة الجهد والعطاء.
ما في هذا شيء، كتب توجيه وشكر لهم على أعمالهم الطيبة وأنهم اجتهدوا فجزاهم الله خيرا تشجيعا لهم على مضاعفة الجهود، ما في شيء إذا كان صادقا. أما إذا كان كذب ما يجوز. أما إذا كان صادق أنهم اجتهدوا وأنهم يعني قاموا بالواجب وشكرهم في اللوحة التي علقها أو في القرطاسة التي علقها أو وجهها إليه، لا بأس.
أثابكم الله. يقول رجل طلب العمل بفرع الوزارة بالطائف، ولعدم وجود عمل لم نوافق على تعيينه، ثم تم تعيينه من الوزارة في فرع آخر بمدينة غير الطائف، وكذلك لا يوجد له عمل في المكان الذي تعين فيه، فهو يطلب مني الموافقة على نقله إلى الطائف لخدمة أبيه الكبير في السن وبحجة عدم وجود عمل في المكانين، فهل علي إثم لو وافقت على نقله؟
أهد.
رجل طلب العمل بفرع الوزارة بالطائف، ولعدم وجود عمل لم نوافق على تعيينه، ثم تم تعيينه من الوزارة في فرع آخر بمدينة غير الطائف، وكذلك لا يوجد له عمل في المكان الذي تعين فيه، فهو يطلب مني الموافقة على نقله إلى الطائف لخدمة أبيه الكبير في السن وبحجة عدم وجود عمل في المكانين، فهل علي إثم لو وافقت على نقله؟
ليس لك، عليك إثم إذا نقله ما لا عمل، عليك أن تنصح للدولة تبين ما عندك عمل، ما في عمل. أما إذا بينت المسؤول أن ما في عمل وأن الوظيفة هذه ما لها حاجة، الإثم على المسؤول إذا عين، مو عليك. أما أنت لا تغش، بين اللي عندك أو أوضح اللي عندك وأنك ما عندك حاجة لتعيينه. نعم.
أثابكم الله. يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشياطين يستمتعون بثيابكم، فإذا نزع أحدكم ثوبه فليطوه حتى ترجع إليها أنفاسها.
يستمتعون إيش؟
يستمتعون بثيابكم.
فإذا
نزع أحدكم ثوبه فليطوه حتى ترجع إليها أنفاسها، فإن الشيطان لا يلبس ثوبا مطويا. ما مدى صحة هذا الحديث أثابكم الله؟ وإن كان ذلك صحيحا، فهل الثياب المعلقة من التي يستمتع بها الشياطين؟ وهل يعتبر ذلك مخالفة لأمر الرسول الكريم؟
هذا الحديث لا نعرف له أصلا، هذا الحديث ما أعرف له أصلا، والظاهر أنه من موضوعات الكذابين.
أثابكم الله. يقول خالي لديه جهاز التلفزيون، وأبي يمنعنا من الذهاب إليه حتى في رمضان وعيد الفطر وعيد النحر بسبب هذا الجهاز، ويقول إنه يهجره في الله، رغم أننا كلمنا ونصحنا خالي فلم يستمع لنا وأصر على إبقاء الجهاز لديه، فهل يجوز هجره وهل يجوز أن نذهب إليه؟ ما رأي سماحتكم في ذلك؟
ليس لكم هجره، عليكم صلته، تصل خالكم، صلاة الرحم من أهم الواجبات، وإذا كان تعلمون منه شيء من المعاصي ظاهرة فانصحوه، أما مجرد وجود التلفاز ما يكفي، لأن التلفاز عمت به البلوى وليس كل أحد يعصي لها فيه، بل قد يسمع ما قد يشاهد ما لا بأس به، قد يستفيد من شيء، فإذا كان تعلمون منه معاصي ظاهرة هذا محل الهجر بعد النصيحة وبعد التوجيه إذا كان في الهجر فائدة، أما إذا كان الهجر يزيده شرا فلا ينبغي الهجر ولكن ينبغي النصيحة، والزيارة التي لصلاة الرحم من غير سماع الباطل ولا رؤية للباطل، ولكن تنصحونه وتوجهونه إلى الخير إن كنتم تعلمون منه شرا.
التشهد الأخير مع الإمام هل يضع بعد الصلاة على
النبي عليه الصلاة والسلام؟ يصلي على النبي المسبوق يصلي بعد الشهادة يصلي على النبي صلى الله عليه
وسلم. يدعو بعد
الصلاة شيخ؟ في التشهد الأخير يدعو وهو مع الإمام يدعو تبع الإمام.
أثابكم الله. يقول هل صحيح أن ضمة القبر لا ينجو منها أحد سواء كان مسلما أو كافرا؟
هكذا جاء الحديث عن الصحيح في قصر شعب، ولكنها تضم المحب ضمة الحبيب لا تضره، ضمها للمؤمن ضمة الحبيب لحبيبه، وضمتها الكافر ضمة العدو لعدوه. إن شاء الله العافية.
بارك الله فيك. أعظم الله لكم الأجر. يقول هل يشرع للمصلي أن ينوع في أذكار التشهد والتي أتت على غير رواية ابن مسعود رضي الله عنه؟
نعم.
وذلك كما هل يشرع للمصلي أن ينوع في أذكار التشهد والتي أتت على غير رواية ابن مسعود رضي الله عنه وذلك كما في دعاء الاستفتاح؟
أثبت الأحاديث حديث مسعود، أصح الأحاديث الواردة في التشهد حسن حديث مسعود، فالأفضل لزومه، وإن زاد بعض ما ثبت فلا بأس، مثل المباركات في حديث ابن عباس، إذا زاد بعض ما ثبت فلا حرج، لكن أثبتها حديث مسعود. نعم.
زيادة في العالمين إنك
في العالمين كانت في حديث بشير لا بأس، هي زيادة ثابتة كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك في العالمين إنك حميد لا بأس. نعم. زيادة ثقة مثبوتة ثابتة في حديث أبي مسعود. نعم.
حكم حديث النبي
عليه الصلاة والسلام
صلى على محمد النبي وأزواجه
أمهات المؤمنين،
حكم هذا الحديث؟
صحيح ثابت على أزواجه وذريته كما بحديث أبي حميد، كله ثابت.
أثابكم الله. هل صحيح أن تحريك السبابة في الصلاة تكون أشد من الضرب بالحديد على إبليس عليه لعنة الله؟
يحتاج إلى صحة الحديث، المقصود أنها سنة تحريك عند الدعاء بس، أما كونها أشد الشيطان كذا يحتاج إلى إسناد صحيح، ولم يثبت فيما يعلم إسناد صحيح.
أثابكم الله. يقول أنا رجل فقير ولقد أنجبت ابنا وابنة ولم أستطع أن أذبح لهم العقيقة وأريد إفادتي، بماذا أفعل؟
العقيقة سنة إذا تيسرت ولا مو لازم، إن تيسرت ولو بعد كبرهما اذبحها، عن الذكر اثنتان وعن الأنثى واحدة من الغنم، وإذا ما تيسر فلا حرج، الحمد لله سنة.
هل عقد الإنسان عن نفسه يا شيخ؟
لا لا، إذا يعق عن والد يعق عن نفسه أفضل.
أحسن الله إليكم. هل صحيح أن الملائكة لا تكتب المعصية إلا بعد 6 ساعات فإن استغفر المذنب وإلا كتبت؟
لا أصل لها، ملك موكلا بيعرف معصيته وحسناته في الحال، موكلا عن يمينه ملك وعن يساره ملك، يعلم ما يصدر منه يكتبان. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، صلى الله عليه وسلم ما يلفظ، قال جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فالملائكة ملازمة له تكتب أعماله وأقواله، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعني ويكتبون ذلك. اللهم استعان.
أثابكم الله. ما حكم صبغ بعض خصل الشعر للنساء بغير الأسود وهو ما يسمى بالتمييش أو الميش؟
إيش؟
يقول ما حكم صبغ بعض خصل الشعر للنساء بغير الأسود وهو ما يسمى بالتمييش أو الميش؟
ما يضر صبغه بالحنة أو بأي صبغ فيه جمال ومصلحة لا بأس، لكن الشيء لا يغير بالسواد، يغير بغير السواد، أما صبغ الشعر الأسود بشيء يملسه أو يزينه أو يجمله لا بأس.
يقول أيضا صبغ الشعر بالأسود إذا لم يكن في الشعر شيب
لا يضر، ممنوع صبغ شيب تغيير الشيب بالسواد، والمرأة تصبغ شعر مرة بالحناء ومرة بغيره.
صبغ بعض الشعر
الشيب لا يغير إلا بغير السواد، أما صار الرأس سليم تجعل الحناء وغيره مما ما يفعله النساء يحتاجه النساء، مثل ما قالت عائشة كنا نمسح على الضمادات في الرؤوس.
بارك الله فيك. أعظم الله لكم المثوبة والأجر. يقول أنا موظف حكومي أكلف بمهمات رسمية بضواحي الطائف بدون انتداب لعدة أيام، 7 أيام مثلا، ولكني أنتهي من أداء المهمة في مدة أقل، 4 أيام مثلا، وأستريح في المنزل بقية المدة وهي 3 أيام، فهل هذا جائز؟ علما بأن إدارتي تعلم هذا الشيء وهي تسمح بذلك لعدم وجود انتداب، وهل الراتب عن مدة الاستراحة حلال أم لا؟ أنا موظف حكومي أكلف بمهمات رسمية بضواحي الطائف بدون انتداب لعدة أيام، 7 أيام مثلا، ولكني أنتهي من أداء المهمة في مدة أقل، 4 أيام مثلا، وأستريح في المنزل بقية المدة وهي 3 أيام، هل هذا جائز؟ علما بأن إدارتي تعلم هذا الشيء وهي تسمح بذلك لعدم وجود انتداب، وهل الراتب عن مدة الاستراحة حلال أم لا؟
فيها شبهة، فيها شبهة. الأحوط لك أن ترجع إلى عملك إذا انتهت المدة، أن ترجع إلى عملك، هذا هو الأحوط. إذا أكتبت 7 وقضيت الحاجة في 4 وترجع إلى العمل، فهو هذا هو الأحوط. ولكن إذا كان العمل يحتاج إلى 7 ولكن ضغطت على نفسك وتعبت نفسك حتى أنهيت في 4 وجلست في بيتك للراحة، قد يكون أحرج إن شاء الله في ذلك، لكن فيه شبهة. فالأحوط لك أن ترجع إلى العمل في الأيام الباقية، أو تمشي على مهلك تقضي الحاجات في 7 حتى يكون أتقن لشغلك وأتقن لعملك، لأن إجهادك نفسك قد يسبب تفريطا في العمل أو نقصا في العمل. فالأحوط لك أن تعتني بالعمل وتكمل المدة، أو ترجع إلى عملك إذا بقي منها شيء، هذا هو الأحوط وأبعد عن الشبهة.